مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة، ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا بك وبالمستمعين الكرام، بعد الغياب والعودة مرة أخرى اسمح لي أكرر تهنئة مسبقة قلتها كل عام وأنتم جميعا بخير، وأنا سعيد بهذا.
بكل تأكيد، ونحن أسعد بهذا التواصل معك حقيقة دكتور في برنامج فنون الحياة. ونحن الآن في هذه الحلقة المباشرة التي ندعو فيها المستمعين الكرام لمشاركتنا حقيقة من خلال أرقام الهواتف 600-551-688 600-551-688. أما الذي يحب أن يشاركنا من خلال الرسالة النصية القصيرة على 6688 على 6688. وبالتالي اختيارنا لفن من فنون الحياة في هذه الحلقة سيتناول موضوع ربما يشاركنا فيه الجميع، وهو العام الدراسي الجديد، أليس كذلك دكتور فهد؟
نعم بلى.
وبالتالي اخترت لنا فن من فنون الحياة، وهو فن تحبيب أبنائنا للمدارس. أعتقد أنها هي مسألة صعبة، يعني أبنائنا يحبون المدارس، ما أدري كيف بتسويها لنا اليوم في هذه الحلقة دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك والمستمعين الكرام، وأظن الله أعلم أن المستمع الكريم، ولا أريد أن أقول غالبهم، لكن دعني أقول بعضهم ربما استخدم نفس تعابير الوجه التي استخدمتها لما اخترنا الموضوع. وهذا مكمن المشكلة بحق، أننا نعاني من عدم محبة الدراسة.
يعني مسألة دكتور أنك تشوف الوجه العابس والحزين من قبل الأطفال وهم صاحين للصبح ورايحين للمدرسة، أعتقد هذا وجه متعودين عليه، فقليلا ما تجد هذا الابن أو تلك الابنة التي تكون سعيدة حقيقة باليوم الدراسي. يعني اليوم الجمعة، غدا السبت، تعال شوف الهم والحزن عندهم في نفس هذا الوقت من يوم غد.
المسألة ما عادت للأطفال يا أخي، المحزن بحق الذين كبروا الآن. طلاب الجامعات، في بعض الجامعات تجد كتابات ناقمة على الجامعة ولا على التعليم، والله يخلصنا منه، يا بل هناك أناشيد يحفظها الأطفال تدعو إلى دمار المدارس وموت المدير والمديرة، يحفظون هذه الأناشيد. أنا لا أدري ما السبب إلى هذه الدرجة بلغت مستويات بغض الدراسة لدينا في مجتمعاتنا العربية.
إذن هناك يعني قلق وفي إشكالية، فلذلك تم اختيار هذا الموضوع.
الحقيقة نعم، وهذه حقيقة مؤلمة، مفادها أن الكثير لا يحبون الدراسة، وما عادت المسألة سرا، بل أصبحنا نراها، البيوت تعج بهذا، الرجال والنساء يتحدثون عن أن أبنائهم لا يحبون الدراسة ويشتكون. ادخل أي موقع متخصص في القضايا التربوية والنفسية، ستجد كم كبير من الأسئلة التي تطرح على هؤلاء المتخصصين، يتحدث فيها الأب والأم على أنه يعاني مشكلة كبيرة، وهي أن أبنائه لا يحبون الدراسة. الخطورة هنا أن مخرجات التعليم أصبحت مبنية على هذه النفسية في كره المدرسة. الطفل بطبيعته يميل إلى التحرر من القيود، لذلك يشكل اللعب له المجال الأرحب، والمدرسة لا توفر له هذا الأمر، فهو سينطلق من فضاء الرحب إلى تقييد. هنا تكمن المشكلة الأكبر، وهي أن عددا كبيرا من الأطفال مستويات الذكاء عندهم عالية، فإذا دخلوا في المدارس هبطت مستويات الذكاء. دراسة أجريت على بعض الأطفال في وطن عربي تثبت أن هذا الطفل العربي من أذكى الأطفال العرب حتى يبلغ سن السادسة أو السابعة، ثم تنزل مستويات الذكاء عنده إلى الحضيض، مع أن العكس هو المطلوب. ولا ندري لماذا يصبح أطفالنا أذكياء حتى إذا دخلوا المدارس قلت نسبة الذكاء عندهم. صحيفة إلكترونية أجرت سؤالا، هل تحب المدرسة؟ جاوب أستاذ محمد.
أنا؟ أنا انتهيت من هذه المرحلة، مرحلة الدراسة.
هل تتذكر أنك تحب المدرسة؟
والله إذا ما طرح هذا السؤال، هل كنت أتذكر أني كنت أحب المدرسة ولا لا؟ حاليا أحن لأيام الدراسة والمدرسة في بعض الأحيان، لكني ما أعتقد أني كنت أحب المدرسة.
ومن حولك من الطلاب سواء كانوا صغارا أو كبارا، لو أردت منك أن تعطيني نسبة مئوية، أنت لك ابناء، لك إخوة، لك أقارب، أصدقاء ربما ما زالوا يدرسون، وقلت لك النسبة المئوية التي من خلالها كذا رصد سريع تعطيني نسبة مئوية لعدد الذين يحبون والذين لا يحبون المدرسة تقريبا،
يعني إذا بشكل تقديري خلنا نقول، أنا أعتقد أن يقول 80% لا يحبون المدرسة. أعتقد هذا التقدير. أنا أتمنى بعد المستمعين الكرام أن يشاركونا في مسألة
محبة
المدرسة. ممكن يشاركونا مثل ما قلنا عن طريق الهاتف 600-551-688 600-551-688 أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة 6688-6688. عيالكم يحبون المدرسة ما يحبون المدرسة؟ والله في إشكالية مع ولدك فيما يتعلق بذهابه للمدرسة، بكاء كل يوم. فأعتقد أنا أذكر كنت وأنا في فترة من المرحلة الدراسية وأنا طالع الصبح، أذكر في بيت الجيران وأنا رايح لانتظر الباص كل يوم كنت أسمع نفس الصياح هذا نفس الصياح على استيقاظ الطفل هذا لمسألة المدرسة، ونفس كل يوم سبحان الله كنت أسمع هذا.
أنا أذكر أحد أقاربي وكان قريب مني في السن، وكنا نمشي طبعا مشيا إلى المدرسة، ولا بد أن نمر على بيتهم ليصحبونا. كنا نتأخر عند بيتهم لأنهم يبحثون عنه قبل قيام أهله، يكون قام من فراشه ويختبئ كل يوم يبحث له عن مخبأ جيد لأنه لا يحب المدرسة. في يوم من الأيام خرجوا إلينا قالوا لم نجده، اذهبوا سنبلغ الشرطة. فإذا به قد دخل في العلبة الكبيرة التي يوضع فيها الشاي والسكر، لم يجد أفضل من هذا المكان فدخل وأغلق على نفسه. ومن ذكائه أنه اختار الرز، إناء الرز الكبير، لأنه لن يبدأ في العمل الرز إلا بعد الظهيرة. هذا البغض للمدرسة ما سببه؟ سئل أو طرح هذا السؤال على عينة أكثر من 800 ما بين طلاب وأباء، لماذا هل تحبون المدرسة؟ العجيب أن بعض أولياء الأمور أجابوا على لسان أبنائهم. أنت قلت 80، 95% من العينة قالوا لا نحب الدراسة.
أنا كنت متفائل يعني.
أنت متفائل جدا.
جدا، يا سلام علي.
الآباء عفوا، الآباء أجابوا على لسان أبنائهم قالوا نحن لا نحب المدرسة لأن أبنائنا لا يحبون المدرسة. الأسباب تعال، المدرسة، المعلم، الكتب كثرتها، ثقلها، وضع ما شئت من هذه الأسباب. إذن نحن أمام أمر محزن لابد أن نعترف به وأن نبحث عن أسبابه، لماذا لا يحب أبناؤنا المدرسة، ولا نعني بذلك الأطفال فحسب، حتى الكبار. لماذا بعض من وصلوا إلى المرحلة الجامعية الآن لا يحبون الجامعات، يتمنون الخلاص؟ وفرق بين أن يتمنى الخلاص لينجز وبين أن يتمنى الخلاص بغضا للدراسة، فرق بينهما. كلنا نتمنى أن ينتهي أبناؤنا من الدراسة وأن يحققوا الأماني، لكن أنا أقصد أنه يذهب مكره، يستيقظ الصباح يذهب إلى الجامعة مكره، كأنما يساق إلى الموت سوقا، أو المرحلة الثانوية. بينما في مدارس في دول أخرى يتمنى الأبناء المرحلة الدراسية أو الفترة الدراسية لأنهم يذهبون إلى المدرسة بالمتعة. وإن سمحت لي مقدمة، كنت أعلنت في صفحتي في الفيسبوك وتويتر عن هذا الموضوع، واسمح لي أن أشيد بالإخوة والأخوات الذين أسهموا في إعداد هذه الحلقة، جل الإعداد منهم بحق وليس مني.
جميل
يا أخي الكريم، هناك من كان يدرس في وطننا العربي بالذات في الخليج وانتقل للدراسة إكمال دراسة مع أبنائه في بريطانيا. يقول أحد المشاركين معنا في صفحة في التويتر يقول درس بعض أبنائي في المملكة ودرس البعض الآخر في دولة في بريطانيا. يقول يبكون في الصباح إذا منعناهم من الذهاب إلى المدرسة، لما رجعنا إلى بلدنا يبكون أنهم لا يريدون الذهاب إلى المدرسة. فما الذي تغير؟ إذن الذي تغير هو جزء من هذه البيئة. أنا لا أريد أن يعتقد من يستمع إلينا أننا نحمل المسؤولية المدرسة، لا، ولا نحمل المسؤولية المعلم، لا، نحن نقول نحن جميعا جزء من هذه البيئة. أنا وأنت والثاني، الأب والأم والابن والمجتمع والإعلام، كل يتحمل هذه المسؤولية. فدعونا نبحث عن الأسباب ونصنع فن اسمه فن التحبيب للدراسة.
كأنك تطرح فكرة جديدة عندما تقول بأن هناك أبناء كانوا يحبون المدرسة في دولة ما ويستيقظون وهم سعداء للذهاب للمدرسة. عموما مثل ما ذكر دكتور قبل قليل أن هناك أسباب عديدة، ولكن نحن نحتاج حقيقة إلى أن نعرف بعض الأمور فيما يتعلق بالمسؤوليات، سواء كانت مسؤوليات البيت أو المدرسة أو البيئة أو الإعلام وإلى آخره. فهناك تهيئات يجب أن تقوم
صحيح
للجيل أو للمنزل أو للأباء فيما يتعلق بالمدرسة وتحبيب الأبناء للمدرسة.
نبدأ بمن؟ البيت؟
البيت.
طيب، حتى لا يعتقد أيضا المسؤول في العملية التعليمية أو المعلم أو حتى بقية أفراد المجتمع أنهم مسؤولون فقط، البيت مسؤول، ولذلك بدأنا بالبيت.
نعم.
هو اللبنة الحقيقية. الحديث الإيجابي عن المدرسة مفقود في مجتمعاتنا، وأنا أتمنى أن أسمع من أب أو أم أن يرد علي وعليك الآن يقول هذا غير صحيح. الحديث الإيجابي عن المدرسة مفقود. ألم تسمع مرة أن أبا أو أما يهدد أبنائه بالذهاب للمدرسة؟ ألم تسمع؟ أنا أسمع كثيرا إذا جت الإجازة وأتعبنا الأبناء، يا الله يا رب تيجي الدراسة نفتك منكم تريحونا، صح ولا لا؟
المدرسة مثل ما تقول
خلاص خلصونا، إذا جاءت المدرسة ارتحنا منكم ومن تعبكم. الحقيقة نحن في ثقافتنا جعلنا المدرسة عقابا. لماذا نهددهم بالمدرسة؟ لماذا نهدد بالطبيب؟ لماذا نهدد بالمعلم؟ هذا هو جزء من بناء الثقافة لدى هذا النشأ، أن جعل البيت يهدد الأبناء بالمدرسة. قيمة العلم مفقودة في حياتنا إلا ما رحم الله. نحن لم ننشئ أبناءنا على قيمة العلم وأن العلم عبادة، العلم قيمة عظمى. ديننا أول ما قام على العلم، اقرأ. أين هذه القيمة في حياتنا؟ الحقيقة نحن نمارس العملية التعليمية أشبه ما تكون بالعملية الديناميكية. لازم يدرس الأبناء عشان يتوظفون، نفتك نخلص ما أدري إيش. هل حببنا إلى الأبناء القيمة التعليمية أم جعلناها عقابا فحسب؟ كيف نحببهم؟
جميل. مسألة تحبيب
دور البيت. طيب، القصة المصورة والقصيرة قبل النوم. ذكرت مؤلفة بريطانية شهيرة، أنا لا يحضرني اسمها الآن، أنها كانت تمارس مع عدد من الأجيال الذين كانت تربيهم في البيوت، لأن عندهم نظام المربيات اللواتي يطفن في البيوت في ظروف معينة، وكانت تمارس معهم القصة المصورة أو القصة القصيرة قبل النوم. كانت تركز فيها على الأطفال في التحبيب للدراسة.
هذه احنا ما نشوفها الا في التلفزيون او من خلال الافلام او الرسوم الكرتون.
احنا نعكس، احنا نجيب القصص المخوفة من المدرسة. نهدد الابناء بالمدرسة. ايضا تلوين الرسومات المدرسية تربطه لا شعوريا بالمدرسة، وهذه جربت في عدد من البيئات. ان يحبب الابن في من سن الثالثة والرابعة بالمدرسة من خلال التلوين، تؤتى له برسومات ليلونها.
الحين احنا نتكلم عن الأطفال،
احنا الآن نحبب الأطفال
ما دخله للمدرسة.
المشكلة أن ما بنينا الأطفال وبالتالي استمر معهم الوضع. خلينا نبني الأطفال.
نعم.
فإذا هي الأطفال هي الكبار. ما قبل المدرسة هناك تقصير كبير فيما قبل المدرسة. عدد من الآباء والأمهات لا يذهبون مع أبنائهم، لا يهيئونهم لمعرفة المدرسة. بمعنى خذه معك، شوقه، دعه يشاهد مبنى المدرسة. الأسبوع الأول مهم، ولهذا بعض المناطق التعليمية في الخليج بدأت تهتم بالأسبوع الأول. أنا وأنت مساكين جينا، إذا تذكر ما في شيء اسمه الأسبوع الأول. والله ما أظن أنه مر علينا الأسبوع الأول اللي فيه دلاع وأكل. الآن فيما يسمى بالأسبوع الأول، أسبوع التهيئة، هذا جيد ونمط من أنماط التهيئة،
نوعا ما الدراسة خفيفة أو أيوة. ما تكون في دراسة،
ما في دراسة، في لعب وفي تحبيب ويفرجهم على المدرسة وفي هدايا ويذهب الآباء، هذا مهم الاهتمام به. حاول أن يكون أبنائك في مدرسة واحدة، هذا مهم، بمعنى أن جمع الأبناء في مدرسة واحدة ربما يهيئ بعضهم ليعاون البعض الآخر ويخفف من حدة الخوف والقلق الذي ينتاب هذا الابن. الابن عاش 6 سنوات أو 7 في كنف والديه، ثم فجأة تأخذه من الساعة 6 إلى 12 بعيدا عن والديه وبيئة جديدة عليه، هذا فيها نوع من القلق. لكن إذا هيئ قبل ذلك وأخذ مع إخوته الذين سبقوه، هذا مهم. هناك ممارسات يمارسها البعض، وهو أن ينقل تجربة إخوانه إليه. القلق الذي أصاب الأخ اللي الآن في 6 ابتدائي يكثر من نقلها أمام الصغار. كيف كنت أنت تبكي فيقلق هذا الصغير، بينما هذا ينبغي أن لا نذكر التجربة السيئة التي مرت به، وإنما تذكر التجربة الحسنة المشجعة لهذا الصغير. إعادة الثقة للتلميذ الراسب، هذا من أهم الأمور. أغلب الذين انسحبوا دراسيا حسب مجموعة من الدراسات، أغلبهم هم الذين رسبوا، لأنهم لم يعالجوا نفسيا بسبب الرسوب. وأقصد المعالجة النفسية هنا لا أقصد أدوية، أقصد أن يمارس معهم شيء من الدور التثقيفي التربوي الذي يخفف من حدة وأثر الرسوب. كيف نعيد الثقة؟ نعيد الثقة بمعرفة أسباب الرسوب. الذين لا يحبون المدرسة غالبهم من المحبطين دراسيا. ما أسباب الرسوب؟ أولا ينبغي على الأب والأم، نحن نتحدث عن البيت هنا، أن يأخذوا جملة من الأسباب التي دعت أبنائهم إلى هذا الرسوب ويعرفوا ما هي.
جميل.
إزالة السبب، إذا عرف السبب ينبغي أن يزال. قد يكون السبب أحيانا من البيت، فينبغي أن يسهم الأب والأم في إزالة هذا السبب. ثم وهذا هو مهم، إزالة الأثر النفسي المترتب أو الذي ترسب بسبب الرسوب.
جميل جميل. ناخذ بعض المستمعين اللي بعثونا حقيقة رسائل نصية قصيرة. أبو عبد العزيز يعني يتكلم عن فترة الكلية وكيف كان يشعر بالتعب نتيجة انشغال إداري وغيره. أم سالم أيضا تسلم علينا وتقول كيف أحبب أبنائي في المدرسة والمذاكرة، أيضا مش المدرسة فقط، حتى المذاكرة بعد خلصنا من المدرسة نرجع البيت نبغى نذاكر.
المذاكرة إذا تذكر خصصنا حلقة فن الاستذكار قبل أيام الامتحانات. نعم. لعلها ترجع إليها.
أيضا المدرسة غير محبوبة لدى الغالب لتعدد أسباب له، الكمبيوتر، القنوات الفضائية، الهواتف، المركز التجاري، السيارات، الحالة المادية، الأصدقاء. فبالتالي إذا اجتمعت كل هذه الأمور شو اللي بيحببني أنا في المدرسة كأبن؟
صحيح.
أبو إبراهيم أيضا يقول السلام عليكم، وأنا أيضا لم أحب عملية التعليم أبدا في فترة الدراسة من 87 إلى 98، والآن ابنتي الصغيرة ما زالت في تردد بين كره والتعود على الدراسة في الروضة. هذا كلام أبو إبراهيم، أعتقد أن التعليق بيأتي بعد ذلك منك دكتور فهد، لكن خلونا نشرك الآن الأستاذ سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية. مرحبا بك أستاذ الفاضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ الكريم،
ومسي عليكم الخير أنت وضيفنا دكتور فهد.
الله يمسيك بالعافية والنور.
ياكم الله. وسمعونا حقيقة ما سمعنا البرنامج من البداية، ويعني أن نشارككم في هذا البرنامج حقيقة التربوي، ونشكركم على الاهتمام بهذه البرامج التربوية اللي هي حقيقة كن دائما دعم لنا والأخواننا في الميدان.
الله يسلمك. طيب أستاذي أستاذي الكريم، يعني بما أنك أيضا أنت في 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 محل إدارة في منطقة الشارقة التعليمية أيضا في وزارة التربية والتعليم، ما هي جهودكم حقيقة سواء في منطقة الشارقة التعليمية أو بشكل عام وزارة التربية والتعليم في تحبيب الأبناء بشكل عام للبيئة المدرسية؟
والله خلينا نشوف كمنطقة تعليمية جهودنا دائما يعني في كل لقاءاتنا مع مدراء المدارس والتوجيه مع المعلمين نوصي بأشياء معينة وندرب معلميننا على نهج سلك معين مع أبنائنا الطلاب ودائما نحثهم على هذه النقاط. ما أدري تحبون أنا أقول لكم هذا
خذ راحتك. نعم نعم تفضل.
نوصي بها أخواننا المعلمين، وأنا حاجة أتكلم حتى من واقع تجربة
نعم
خبرتي في الميدان.
نعم.
أنا دائما أوصي يعني أخواني المعلمين وأخواني إدارات المدارس لأنهم أول نقطة وأهم نقطة طبعا هي أساسا نخلي الطالب يحب المدرسة. في عندنا جانبين أو ثلاث جوانب.
نعم.
اللي تحضرني حاليا وممكن الدكتور فهد يضيف عليها.
ممتاز.
أول شيء طبعا جانب البيت أنا ما بتكلم عنه لأن البيت له دور مهم جدا في تحفيز الطالب في المدرسة.
صحيح.
لكن بتكلم عن جانبين اللي هو جانب المعلم وجانب البيئة المدرسية. المعلم إذا أراد أن الطالب يحب المدرسة أو يحب المادة اللي هو يدرسها، على فكرة أحيانا تجد الطالب يحب معلم ويحب معلم.
صحيح.
يحب مادة ويحب مادة، فهذا ليش؟ المعلم أحيانا يتساءل يقول ليش. هي أنا أول شيء أقول ده أول نقطة يجب أن تكون هي الحب. إذا حب الطالب المعلم بإخلاص، إذا حب المعلم حب الطالب بإخلاص مش بتمثيل، يعني أنا لما أحب الطالب الطالب يشعر داخليا أن فعلا أحبه. لو قست عليه أنا أحبه، فإذا وصلت لهذه المرحلة أن الطالب حس أن أنا أحبه كمعلم صدقني مستعد أنه لو
وكم أحبه. وكم من معلم بقى يعني في ذهنك وذاكرتك ولو أنه ضربك وربما عاقبك في يوم من الأيام يبقى بأنه معلم مميز ومختلف وكان بالفعل يعني
له أثر
له أثر وأيضا حصته كانت ممتازة كنت تحبها ولو كانت رياضيات.
صحيح. أنا أصلا صدقني ما أنت ناس شو درست ناس شو علمني المعلم يعني لو تقول مثلا معلم الرياضيات شو درس؟ بقولك والله ما أذكر المواد، أذكر أن مدرس رياضيات، بس تقولي شو الأخلاق اللي تعلمت منه؟
نعم.
شو السلوكيات اللي أتعلمت؟ شو المهارات اللي تعلمت منه؟ ما أخفى عليكم يعني تحضر القصة في هذا الموقف الطريف. كان عندي معلم درسني في الصف السابع ذاك الأيام حسيت أول إعدادي.
نعم.
أو صف السابع بالضبط، حتى أذكر وين كنت قاعد. إحنا بتقولي ترسم لي الصف.
نعم.
أروح معك وأقولك أنا قاعد في هذا المكان. وهذا المعلم كان يدرسه كان أخ أردني لين الحين أتواصل معه اسمه أحمد حامد. تواصلت مع هذا الرجل وبعد المدرسة طبعا انقطعت العلاقة حوالي 20 سنة.
نعم.
وبعد 20 سنة تقريبا قبل 5 سنوات بحثت عنه إلى أن حصلته في الأردن، تواصلت معه وزارني وزرته وإلى الآن أتواصل معه. ليش؟ لأن هذا المعلم أنا حبيته مع أنه كان يدرس رياضيات، هذه المادة اللي هي كانت صعب عند كثير من الناس
عقاب بالنسبة للطلاب كانت
يعني لأن حبيت المعلم خلاص حبيت المادة. النقطة الثانية الاحترام.
جميل.
يعني إذا احترمت الطالب اليوم الطالب اسمح لي ما أبغى به اليوم الطالب يعني خاصة عيال اليوم الحمد لله الناس تثقفت.
نعم.
ما أصبحوا يتربون على القسوة، يتربون على الاحترام. إذا أنت احترمت الطالب قدرته احترمته هو يحترمك. لكن يا جماعة الخير إذا أنت ما احترمت الطالب بيخاف منك. لكن ما في احترام ما في تعليم.
جميل.
نقطة ثالثة التشجيع أمر هام جدا، بدل ما تركز على كمعلم بدل ما تركز على على سلبيات الطالب تحاول دائما أنك تشجع هذا الطالب. أمر آخر إذا هذا الطالب أنت حسيت أنه في هذا الجانب ضعيف، أحيانا كمعلم يجب أنك تكون ذكي أن هذا الطالب إذا كان حسيت أنه ضعيف ممكن تجيب له سؤال سهل جدا، هذا السؤال لو أجاب عليه وحفزته أمام أخوان الطلاب ممكن يروح البيت فرح جدا ويبدأ يجتهد أكثر ويركز أكثر.
ممتاز.
على أساس أنه اليوم الثاني يحصل نفس التشجيع.
ممتاز جدا.
وأيضا كذلك عكس هذه الكلمة التشجيع التخفيف من الكلمات اللي هي التخفيف الكلمات السلبية
تأنيب.
وهذه الحمد لله فضل الله سبحانه أنا أحس أنها بدأت تتقلص نوعا ما في الميدان، بدأت تقل في الميدان.
ممتاز.
كانت منتشرة جدا اليوم أصبحت خفيفة يعني نادر ما نسمعها.
جميل جدا.
أي نعم.
طيب أستاذي الكريم يعني أستاذ سعيد الآن.
نعم.
هل تقومون حقيقة بإعداد المدرسين نحو تبني مثل هذه المفاهيم الذي طرحتها؟
طبعا نحن دائما نقول للمعلم هذه أهم شيء عندنا، هذه النقاط أنا تكلمتها دائما حتى مع لقاءات مع أخوان الموجهين أنا أركز على هذه المفاهيم، أركز على مفاهيم معينة وكثيرة جدا حتى أنا أعرف بالضبط ما يسعني أن أتكلم كل ما عندي، لكن هذا على عجالة. لكن أنا دائما مع أخواني المعلمين مع أخواني الموجهين أركز على هذه النقاط، على احترام الطالب، حب الطالب، كسب الطالب. وعلى فكرة كره الطالب المدرسة ما يبين بس المادة، يبين حتى على جدران المدرسة. أنا ما أخشى عليك لما أزور المدرسة ولما كنت مدير أفتش في أماكن معينة أشوف هل في كتابات على الجدران، هل في تكفير للطاولات، لأن هذا رد فعل. إذا الطالب كره المدرسة يمكن ما يقدر ينتقم من المعلم.
والرئيس رئيس
من الأبواب ينتقم من النوافذ.
مسؤول نعم. تعليم أظنه في اليابان زار إحدى الدول الخليجية وهيئوا له مجموعة من المدارس ليقوم بزيارتها، اعتبروها أنموذجية وكانوا يعتقدون أنه سيقوم بزيارة الفصول ويسأل الطلاب. فأول ما دخل المدرسة
دورة المياه
أكيد قرأته،
لأني فعلا أنا أروح دورات المياه بس خجلت أقول حقيقة.
أي هو توجه مباشرة إلى دورات المياه.
أنا والله أروح دورات المياه
وأخذ معه المترجم ليقرأ الكتابات الموجودة عليها.
صحيح، وأنا هذا كنت بقول لكم يا بس خجلت أقول، لأن هي فعلا تجد الطلاب حبوا من المدرسة في هذا المطلع.
الكبت النفسي كله يطلع من خلال كتاباته جرائد.
فبختصر لكم الوقت بعد عليكم بس نقاط أني عندي احترام وجهة نظر الطالب الذي يجب أن أسمع من الطالب، أحاور الطالب. اليوم ما أصبح العلم هو يعني في حقائق علمية ما فيها نقاش طبعا، لكن اليوم كثير من الأشياء اللي نعلم الطلاب فيها وجهة نظر.
صحيح،
مو بشرط أن وجهة نظر تكون صحيحة، أو مو بعيب أنا كمعلم أن يقول الطالب أحسنت يا أخي والله وجهة نظر صحيحة أنا
جميل
أحترم.
نعم صحيح،
فهذه مهمة جدا أن الطالب اليوم الطالب أصبح قد يكون مثقف أكثر عن المعلم. إذا كان المعلم محصور بين البيت والمدرسة والمدرسة والبيت وما يطلع، اليوم الطالب ما شاء الله عنده يعني وسائل كثيرة جدا للمعرفة، وسائل كثيرة جدا لكسب الثقافة. فيجب أن هذا الطالب أنا أحترمه وأحترم وجهة نظره وأقدره حتى لو اختلف معه.
جميل جدا.
كذلك الحوار، فهم نفسية الطالب. المعلم أنا أشبه دائما كالممثل الناجح، أحيانا يكون طبيب، أحيانا يكون أخ، أحيانا يكون صديق، أحيانا يكون أب، على حسب حالة الطالب. يجب أنك تقرأ الطالب من خلال تصرفه، من خلال كلماته. ماذا يحتاج هذا الطالب؟
ممتاز.
هل يحتاج أب؟ هل يحتاج صديق؟ هل يحتاج أخ؟ أحيانا يا جماعة الخير يعني نطلع مع طلابنا الرحلات ونطبخ معاهم، والله أحيانا نطبخ معاهم ونلعب معاهم لأنهم أولادنا، فإذا حبيناهم حبونا خلاص أصبحت العملية سهلة، كأننا ندخل المدرسة نحن يعني في جلسة عائلية، جلسة أخوية. نعم.
طيب سؤالي أستاذ سعيد، يعني هل هناك في تجربة فيما يتعلق بالمباني، بشكل المدارس، بالفصول، هل هناك يعني لها بالإمكان أن يكون لها دور في تحبيب الأبناء للمدرسة؟ أعتقد ربما يعني خاصة المدارس السيدات يعني اللي فيها إدارة سيئة يحرصن على تزيين الفصول نوعا ما، تغيير شكل المدرسة بهذه الطريقة، هل لها دور تعتقد؟
أنا كنت قلتك عنصرين، قلتك أتكلمت كوشي عن موضوع المعلم، والنقطة الثانية كانت عن البيئة المدرسية اللي أنا بتكلم عنها.
ممتاز.
100% أخي لها دور، يعني 100% بعض من الناس يعتقد أن المعنى بيئة مدرسية جاذبة هي ما تضعه من صور ومن إعلانات ومن شعارات على المدرسة، هذا جانب مهم. لكن أيضا الجانب النفسي هي من جزء من البيئة. إذا أنت الطالب تستقبل بابتسامة كمدير، الحين كمدير مدرسة تستقبل بابتسامة، تستقبل بمحبة، أكيد أن هذا الطالب يستقبلك أيضا وبيعطيك احترام وبيقدرك وبيسمع منك. فالبيئة المدرسية جدا مهمة، سواء كانت البيئة اللي هي المشاهدة من تزيين فصول إلى وضع شعارات إلى تكييف إلى مثلا ترتيب طاولات في الفصل إلى مثلا.
جميل.
تعرف أن في بعض المدارس فيها ألعاب، أنا حقيقة كنت في مدرسة ما أخبرك، في بلاي ستيشن عندي وفي يعني جميع الألعاب.
جميل.
في عندي نادي في جميع الألعاب والأقصى الأولاد الفصحى ووقت الفراغ تجدهم موجودين، ندخل معاهم نلعب معاهم. يا جماعة الخير يعني أنت لما تبقى الطالب يتعلم من تمام يد النسجن.
جميل جميل جدا. أشكرك جدا أستاذ سعيد مصبح الكعبي. لا بالعكس والله.
لما تقول على وتر هاي الحساسة.
لا يعطيك العافية.
من فعل ومن نتكلم ما نسكت.
ما قصص. سعيدنا بك. سعيدنا.
شكرا لك يا دكتور فهد، وأتمنى أن نكتبك ونشوفك إن شاء الله.
لنا الشرف الله.
ونتشرف لك ولزاتك، وشكرا على هذا الوقت اللي أتحت لنا ولأولادنا ولأهلنا في.
الله يكرمك.
تحياتي لك يا أستاذ.
شكرا لكم وشكرا لكم.
شكرا يا مرحبا وسهلا. إذا كان معنا سعيد أستاذ سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية وكان متحدثا معنا في فيما يتعلق بهذه التجربة. تعليق الأستاذ فهد وربما يعني على بعض المشاركات من قبل أخواننا المستمعين على الرسائل النصية القصيرة.
قبل قليل أبو إبراهيم لما قال بأنه أمضى مرحلة تزيد عن 10 سنوات لا يحب المدرسة ثم فوجئ أن بنته الصغيرة أيضا لا تحب المدرسة، هذا هو الجزء النفسي اللي تحدثنا عنه، دور المنزل المجتمع الأصغر. هذا الدور مهم، ألا تكون حياتك انعكاسات أو حياة أبنائك انعكاسا لحياتك، انتبه لهذا الأمر. من ما يتعلق بالدور البيت الذي نتحدث عنه أيضا، استخدام الأفلام التعليمية. البيت الآن يعاني معاناة كبيرة، إذا تذكر في حلقات ماضية تحدثنا عن وسائل الاستذكار وتحدثنا أيضا عن العزلة التي نعيشها في بيوتنا بسبب وسائل التقنية الحديثة. من منا في بيته استخدم وسائل التقنية الحديثة لتعليم أبنائه، لتحبيبهم؟ الابن يمضي ساعات أمام الكمبيوتر، وسائل التواصل المختلفة، هل استطعنا أن نغير في نمط تعامل مع الوسائل الحديثة لتكون جزءا من تحبيب الدراسة إليه؟ دراسات تثبت أنه في مجتمعات الغربية يوجد عشرات لم تكن مئات القنوات عبر اليوتيوب وغيره من القنوات المختلفة مخصصة للتعليم للتعليم
فقط.
تدخل شبكة معينة من خلال اليوتيوب مثلا 24 ساعة يدرسون الرياضيات العلوم الفيزياء. كم تتخيل في الوطن العربي من قناة؟ ما يحتاج تتعب نفسك لأن الرقم صفر. لا يوجد قنوات متخصصة في الوطن العربي تحول وسائل التواصل المختلفة للتعليم الآن.
ممتاز.
لا بفلوس ولا بدون فلوس، يعني احنا نقول حتى بفلوس. فكروا في هذا، أن يتحول البيت إلى بيئة تعليمية تسهل عملية تحبيب المدرسة للأبناء.
جميل جميل. بإمكانكم تشاركونا مستمعين الكرام على 600-551-688 600-551-688 الرسائل النصية القصيرة على 6688-6688. ناخذ أبو آمنة. مرحبا أبو آمنة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الدكتور. والموضوع طبعا شيق ومجالات متشعبة، لكن إن شاء الله باختصار حتى لا نطيل عليكم. أنا طبعا من الجيل اللي أحب الدراسة
ما شاء الله،
وحبوا المدرسة يعني. وكنت على أيامنا كنت أكره يوم الجمعة لأنه يوم إجازة.
ما شاء الله.
إيه ما كنا نروح المدرسة، فكان هذا اليوم بالنسبة لي أحس فيه كآبة، لأنه ما في لقاء مع الزملاء، ما في لقاء مع المدرسين، ما في.
بوامنا غير بدل، أنتوا يانا في نفس البلاد في نفس المجتمع.
موجود طال عمرك موجود. محرم للتدخين.
حتى حسن الضفيري مخرج البرنامج يقول لا مش معانا.
لا طبعًا هي المسألة مش تحدث واحد، ما دام بوامنا مش معروف هي ليست تحدث عن الشخص بنفسه، يعني ما أتكلم عن نفسي إني فلان أحب الدراسة. أنا كان على ذكر إني حتى يعني في أيام الدراسة الإعدادية مرضت وجاني الجدري وكان هذا مرض معدي. أنا خفيت المسألة عنهم حتى لا يمنعوني من الدراسة.
الله.
يقولوا لي ارسل البيت. فالمشرف على ما أتذكر شاف الحبوب في وجهي وقال أنت شو فيك، ووداني العيادة، قال هذا فيه الجدري كيف تخلوني داوم، فشاني بنفسه بسيارته إلى البيت نزلني، قال كيف، فقلت كيف تحرموني أسبوع أسبوعين ما أجي المدرسة. قال
شو اللي كان يحبب كويس بالمدرسة أبو عمنا؟
عن الموضوع ما بطول فيه أنا كثير. كل شيء في المدرسة ممكن يحببك أنت، المدرسين، الطلبة، الفسحة اللي في المدارس، طريقة التدريس، هاي كلها عوامل.
صحيح.
هي عملية، العملية مسألة سلسلة متواصلة مع بعض. لازم ما يكون فيها انقطاع، المدرسة، البيت. أنا بناتي الحمد لله لحد الآن، يعني أنا لما أبغى أعاقبهم أقول لهم إذا عملتوا كذي باكر ما أوديكم من المدرسة.
الله يا سلامة. الحمد لله أنه كان أول اتصال من المستمعين الكرام.
فهذا النظام عقابي عندهم، قلت لهم إذا عملتوا شيء باكر ما تروح المدرسة، فيبسون طول اليوم مثلا يبكون لا بابا ما نروح المدرسة ما بنسوي الشيء هذا.
الله.
الحمد لله يعني تربوا على حب المدرسة حب الدراسة. مسألة التنوع في التدريس وفي طريقة الإبداع في التدريس حتى الأبناء يحبوا المدرسة. أنتوا نحن لازم نفكر بأفكار إبداعية أساس نطلع أبنائنا محبين المدرسة. على سبيل الاختصار حتى ما أطيل عليكم.
جميل.
طريقة التدريس للأبناء، أنا مثلا الأبناء مثلا عنده يحبون السينما مثلا أو يحبون الأفلام، فجايب في البيت بروجيكتر صغير، موصل البروجيكتر هذا على التلفزيون مخلنا على الحائط، بجيب لهم كرسيين ثلاثة واجيب لهم البوب كورن والفراخ والبارد والأشياء هذه كأننا جالسين في سينما، لكن أعرض مواد دراسية يدرسونها.
الله.
فيوميا هم يشجعوني يبوا لي مواد دراسية حتى أنا أعرضها لهم على جو مثلا دراسي معين
ممتاز.
فيستفيدوا من الشيء هذا طريقة جميل. الامتحانات طريقة التدريس أشياء فهي الأفكار موجودة لكن صحيح. الأساس مثل ما ذكرنا احنا ثلاث نقاط رئيسية البيت له دور كبير سلام. والمدرسة طبعا ممكن تكون جاذبة أو طارقة وأيضا طريقة التدريس
أشكرك بأمني يعطيك العافية على المداخلة يا مرحب وسهلا نكمل إذا النقاط اللي
هو نقطة مهمة ذكرها أبو أمنة هي جزء مما تحدثنا عن تعليم الطفل العلوم التي يدرسها بشكل عملي حياتي واقع معاش أبو أمنة حول البيت إلى تدريس يعني كيف الآن وجبة صحية يأخذها الطفل البروتينات الكربوهيدرات الكالسيوم يا أخي أنا ممن تعقد منها ما أعرف الفرق بينها إلى الآن ما أدري وين فيتامين ألف موجود فيه لو أن الأب أو الأم أخذها بناحية تعليمية دخل المطبخ وراهم يشيل الكربوهيدرات وهي الوجبة الصحية شاركوا معنا اليوم في هذا الطبخ في هذا الإناء يا أخي هذا ترسخ لديه مفهوم كبير يعني في العلوم مثلا تخرجنا من المرحلة الابتدائية ويمكن المتوسطة ما نعرف الفرق بين الفيتامينات والكربوهيدرات السبب هي عدم ربط هذه العلوم بحياتنا اليومية
نعم.
مثلا الحساب عند الشراء من منا إذا دخل محل تجاري وجمع أغراضه وجعل الابن هو الذي يحاسب ليقوم بعملية الحساب إذا عاد للبيت أعطيه ورقة وقلم حتى يقوم بعملية الحساب نحن ندرس تدريسا جامدا اشترى أحمد 5 تفاحات إذا كانت التفاحة بدرهم فكم يكون مجموع 5 تفاحات يا أخي حولها إلى برنامج عملي معك ابنك في السوق دعه هو الذي يحاسب كبار سن الآن لم يدخلوا المدرسة عمليات الحسابية لديهم سريعة جدا جدا السبب الممارسة اليومية صحيح. التي يقومون بها أيضا من الأشياء المهمة داخل البيت التأسيس للعلوم يسهل عملية التعليم التأسيس ضعيف الرياضية تكرهها الناس لأن التأسيس ضعيف الإنجليزي ربما يفشل فيه ناس لأن التأسيس ضعيف اللغة العربية لأن التأسيس ضعيف اضغط على أبنائك في المراحل الأولى للتأسيس حتى تصبح عملية التعليم في المستقبل سهلة فيحبون الدراسة احنا إذا تذكر خصصنا حلقات عن التفكير والاستذكار في هذا الجانب العلاقة مع المدرسة أين هي؟ بعض المدارس ترسل للأباء بعشرات الخطابات لا يأتي بعض الأب ما يدري ابنه في أي صف
في أي مدرسة
ما يدري في أي مدرسة كيف تريد أن يحب أبنائك المدرسة وأنت لا تتواصل مع المدرسة الحقيقة هذا شيء مهم أن تتواصل أن يكون هناك علاقة بعض الناس عنده مشكلة أو ابنه عنده مشكلة معينة دعه يتواصل مع المدرسة ليخبر المدرسة بأن ابنه مشكلته هنا ابني مبدع في هذا المجال أرجوكم ركزوا عليه ابني عنده إشكالية في الشيء الفلاني إذا تواصل مع المدرس خفف من الحدة
ومدارسنا مهيئة لمثل هذا الشيء يعني تعتقد دكتور
احنا الآن نتحدث عن
الفن المنزل. نعم
الفن الذي نريده إذا تعاوننا نتمنى أن يكون الجميع مهيئ أيضا عدم منعه من اللعب الجو المناسب في البيت حتى عند طلبه للمذاكرة ينبغي أن يكون مناسب فتح المجال له للعب التشجيع التكريم اللي أشار له الأستاذ سعيد في المدرسة دعوه يكون في البيت أيضا التشجيع والتكريم الغذاء نحن نتحدث عن التحفيز الذاتي إذا تذكر أنا لا أريد الفشل أنا سأنجح لما تحدثنا عن التفكير الإيجابي هذه كلها من المقومات الأساسية في بناء شخصية هذا الإبن ليصبح محبا للدراسة طبق هذا معهم يا أخي ما نسميه بالإيحاء النفسي الذي يحصل للأبناء أنا بذكر لك رسالة طريفة جاءتني قبل أيام أرجوك تركز معي بعث لي أحدهم يقول 3 من المستحيلات أن تغسل عينيك بالصابون ثانيا أن تعد شعر رأسك ثالثا أن تتنفس وقد أخرجت لسانك شفت أنت تنفست هذا يا أستاذ محمد لما أخرجت لساني تنفست قال لي مع الأسف كان ينبغي أن لا تخرج لسانك هذا هو الإيحاء شوف كيف هذه الرسالة أوحت إليك بهذه الفكرة ينبغي أن نوجد في أبنائنا هذا الإيحاء التشجيع التحفيز الذي يحببهم في الدراسة وبعدين بعض الأسر ما زالت تؤكد لأبنائها أنهم إنما يدرسون من أجل الوظيفة إنما يدرسون من أجل المال وهذا ما ذكرناه في القيمة الحقيقية للعلم التي ينبغي أن ننشأ عليها هؤلاء الأبناء أن ينشأوا على القيمة الحقيقية في العلم
وحتى الشخص نفسه لما يوصل للمراحل الدراسية المتأخرة ويعي أهمية الدراسة والعلم يعني يختار كل ما هو متعلق بالعلم بناء على سوق العمل بناء على الوظيفة بناء على الراتب الذي سيناله فأعتقد هذه الفكرة
هذا جيد أن يختار لكن أن لا يتعلق بها من أجلها هنا هذا الفرق يعني أن ينشأ على هذا الأمر فحسب، هذا مكمن الخطورة.
جميل جدا. نشرك الآن دكتور فهد، دكتور عبد المحسن السيف، أستاذ التربية بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور عبد المحسن.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله ضيفك الكريم وجميع الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات.
طول عمرك أستاذي الكريم. يعني وأنت أستاذ في مجال التربية حقيقة، هل تطلعنا بعض من يعني خبراتك فيما يتعلق بحب أو تحبيب الدراسة لأبنائنا؟
الحقيقة أن هذا الموضوع طبعا أنا أشكركم عليه، لأنه والله موضوع مهم جدا، وعادة طبعا ما يطرق في بداية العام الدراسي، لكن نحن بحاجة إليه في جميع يعني الحقيقة أوقات السنة.
صحيح.
لأن المشاهد وللأسف الشديد ونقولها بكل مرارة في عالمنا العربي عموما، أن هناك الحقيقة يعني انفصام نكد ما بين الطالب وبين المدرسة.
نعم.
والكثير من الناس للأسف الشديد أو من الطلاب يعني، ولدينا طبعا دراسات الحقيقة كثيرة جدا تبين يعني مدى رغبة الطالب أو الطالبة في العالم العربي، أنها متدنية جدا في رغبته في المدرسة. وأنا أتوقع يا أخي الكريم أن هذا يعود إلى عدة عوامل، يعني ليس إلى عامل واحد.
نعم.
فيعني من العوامل، لو أردنا أن نتحدث بما يسمى المنهج بمفهومه الواسع طبعا، لأن المنهج بمفهومه الضيق هو المقرر المدرسي. لما أقول مثلا منهج الرياضيات يعني مقرر الرياضيات أو منهج الحديث مقرر الحديث، لكن إحنا كتربويين يهمنا دائما أن نتكلم بعمومية عن المنهج، لأن العملية التعليمية كما يعني يعرف الكريم وكما يعرف شخصكم كذلك ويعرف الكثير من المستمعين والمستمعات أنها عملية تكاملية.
ممتاز.
وكل يعني ركن من أركان العملية التعليمية يؤثر ويتأثر سلبا وإيجابا بالآخر. فلما نقول منهج مفهوم الواسع، يعني أنا أقصد سواء الطالب أو المعلم أو المقرر المدرسي اللي تكلمت عنه بمفهوم الضيق، أو المبنى حتى المدرسي وما يحتويه من تجهيزات أو الأنشطة، سواء كانت هذه الأنشطة صفية أو غير صفية، هذه كلها يا أخي الكريم يجب الحقيقة أن ترشد ترشيدا جيدا حتى نستطيع بإذن الله أن نحبب أبناءنا للمدرسة.
جميل جدا.
يعني أنا أذكر ولعلها إن شاء الله على سبيل الطرفة، وأنا يعني درست الدكتوراه في بريطانيا، كنت والله العظيم ولا أحلف في هذا اليمين أنني إذا أردت أن أعاقب أبناء أقول له والله بكرة ما تروح المدرسة.
شوف يا سلام.
إيه والله العظيم، فكان هذا عقابا، بينما الآن لو أقول له بكرة ما تروح المدرسة هذه تعتبر مكرمة.
والآن يطرحون بالإجازات.
أي جدا. فأنا أقول يا أخي الكريم، أولا يا أخي وجود الحقيقة المعلم الكفؤ، المعلم الناجح، المعلم الذي فيه صفات شخصية لابد أن نرتقي بهذا المعلم في تعيينه وفي الاهتمام به، أن يكون مثلا على أقل تقدير الاهتمام بحسن المظهر، هذه أول واحدة.
أكيد.
وأنا أذكر أحد أولياء الأمور كان يكلمني قبل يومين يقول أن ولدي طبعا كان في أول ابتدائي.
نعم.
فيقول يعني يصفوهم في الطوابير وبعد ما انتهى الأسبوع التمهيدي وما شابه ذلك ثم أدخلوهم إلى الفصل.
هي نعم.
يقول أدخل الفصل وجد كذا مدرس يعني يمكن كبير في السن، المهم أنه كان شكله رث وكان يعني هيئته ليست جيدة، فتلقائيا خرج من الفصل ودخل في الفصل الثاني الذي يعني بعده.
بحث عن مدرس أجمل.
أي والله، فجاءوا يقنعونه يا شاطر ترى أنت اسمك هنا، قال لا، فاضطروا أنهم فعلا يبقون في هذا الفصل رغبة في هذا الشيء، لأن الطفل دائما لا يجامل.
صحيح.
الطفل صفحة بيضاء، هذا فقط في قضية حسن المظهر. إذا يعني هناك كذلك قدرة على تحمل المسؤولية يا أخي الكريم كثير للأسف الشديد، وأرجو إن شاء الله ألا أعمم، من المعلمين تجد أنه يا أخي ضعيف في تحمل المسؤولية، والتعليم هو مسؤولية وأمانة أمام الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. يا أخي قضية الثقة بالنفس، قضية المبادرة والابتكار، الآن هذه كلها من الصفات التي يجب وجوبا أن تكون هناك معايير الحقيقة لاختيار المعلمين.
ممتاز.
طريقة التدريس الآن يا أخي الكريم التي تقوم بها المدرسة، هل طريقة التدريس مرضية؟ هل نحن ندرس مثلا أبناءنا بطريقة التشويق على سبيل المثال، أم أنها كلها إلقاء أوامر افعل ولا تفعل؟ وبالتالي يا أخي الكريم دائما ما نسميه، وهي طبعا طريقة الحقيقة موجودة وفجة، والآن أصبح الحمد لله الكثير من الدول سواء كانت عربية أو غيرها يعني أصبحت ما عاد تريد هذه الطريقة، اللي طريقة التلقين. يعني المعلم كأنه واقف في مكان ويعني كأنه يقول لا أريكم إلا ما أرى. ثم لا يصدر أي صوت من أي طالب، خاصة يا أستاذي الفاضل كلما صغرت المرحلة العمرية للطالب لا بد من حركة. يعني الفصل إذا لم تكن هناك حركة إيجابية معناها أن المدرس فاشل.
والله أنا أذكر دكتور أحد الأساتذة كان يغلق المكيفات حتى يكون الصف هادي جدا ولا يسمع أي صوت لهذه الدرجة.
ولذلك أنت لما تشوف الآن للأسف الشديد ولدانا استشهدهم، لكن إن شاء الله نستشهدهم في الخير وفي الفائدة.
يعني
المدارس الآن الغربية، المدارس الغربية والنظم الغربية في التعليم، لأنها سبقتنا الحقيقة بعشرات السنوات، يعني تجد أن الفصل ورشة عمل متكاملة.
ممتاز.
وهذا هو الأسلوب الحديث الآن في التربية والتعليم. يعني المعلم في الفن التربوي الحديث هو مسير للعملية التعليمية فقط وليس لها. ولذلك لولا أنك تلاحظ أن المدرس تفرقة عن بقية الطلاب يمكن عمره أنه هو أكبر منهم فقط، ولا المفروض أنك ما تدري المدرس يعني هناك علامة فارقة بينه وبين الطلاب، لأنه يعيش معهم ويتكلم مع هذا ويشارك هذا ويسأل هذا. فإذا العنصر الثاني يا أخي الكريم غير المعلم اللي هي طرق التدريس.
جميل جدا، أشكرك.
أنا أتمنى
نعم. تفضل
يعني أنا كنت بقول فقط أنه أتمنى بإذن الله يا أخي الكريم على وزارات التربية والتعليم أن تعتني بقضية طرق التدريس الحديثة، تجهيزات الفصول بالسبورات الذكية وباللابتوبز وما إلى ذلك، حتى أن تكون البيئة المدرسية بيئة جالبة وليس بيئة طاردة. وأنا آسف أني أخذت أكثر من الوقت المقرر.
شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور عبد المحسن.
الله يحييك، شكرا لكم جميعا.
يعطيك العافية دكتور عبد المحسن السيف أستاذ التربية بجامعة الملك سعود على هذه المشاركة الطيبة. ونعود إليك دكتور فهد. إذا أعتقد أن يعني الدكتور عبد المحسن السيف يعني عطى مثل ما تقول تمهيد نوعا ما فيما يتعلق بالبيئة التعليمية.
صحيح، يعني احنا نلاحظ الأستاذ سعيد الكامي تحدث، الدكتور عبد المحسن تحدث عن البيئة التعليمية. البيئة التعليمية ليست فقط هو المعلم، البيئة التعليمية مثلا المباني، المدرسة على سبيل المثال. هناك دراسة تثبت أن أكثر من 88% من الفاشلين دراسيا يعود السبب إلى المدرسة. هذه دراسة للدكتورة منى كشيك في من جامعة دمشق أجرتها ووضعت مجموعة من الأسباب. كيف يمكن لنا أن نعيد صياغة فن التحبيب من داخل المدارس؟ مدارس جدران أشبه ما تكون بالسجون، لا في تصميمها ولا في مداخلها ولا في مخيفة جدا. أنا أدخل بعض المدارس والله أخاف حتى يعني اللوحات التي كنا نذكرها غير موجودة الآن، الصور، الأشكال، نوعية الفصل، الاستراحات، كل هذه الأشياء موجودة في دراسات كما أشار الدكتور عبد المحسن قبل قليل. المباني شبيهة بالمعتقلات في تصميمها وبنائها. صحيح الأمان مطلوب
عشان ما يشردون الطلاب،
الأمان مطلوب لكن ليس بهذا الشكل المخيف. أنا أتمنى من الإخوة الكرام المستمعين والمستمعات يدخلون في مواقع الإنترنت، يدخلون المدارس في كوريا أو المدارس في سنغافورة ليشهدوا تصميم رائع. أنا بعض المرات إذا شفت بعض المدارس أقول يا ليت بيتي هذه وليست مدرسة من جمال التصميم وروعته. إعادة تصميم المبنى الدراسي هذا مهم. أماكن الاستراحات داخل المدرسة، تثبت بعض الدراسات أن نسبة التشويق لدى عينة طلابية تصل إلى 60% منهم تتعلق بما يلي: البوفيه والملاعب والساحات. أرجوك تدخل بعض مدارسنا في الوطن العربي، الساحات أصبحت معتقلات، إن كان في الصيف ماتوا من الشمس والحر ولهيبة، وإن كان في البرد صرعوا. في بعض الدول الخليجية مات بعض الطلاب من شدة البرد بسبب الأماكن. كيف تريد من الآباء والأمهات أن يزجوا بأبنائهم إلى هذه المعتقلات والمدارس؟ البيئة الدراسية بيئة غير مهيئة مع كل أسف. هل تصميم الملاعب مشوق؟ هل البوفيه مشوق؟ أنا أتمنى من بعض المسؤولين يروح يشوف أبنائنا عند البوفيه كيف ماسكين
سرها. هو ما في بوفيه أصلا، في مقصف يشرب منه ويدبر عمرك.
حتى مهلك. الاستراحات أخي الكريم، ترتيب الفصل الذي أشار إليه الدكتور قبل قليل، هل هناك أساليب في ترتيب الفصول؟ أساليب ترتيب الفصول هذه مهمة جدا. أنا أتمنى من بعض المعلمين أن يتدخلوا في ترتيب الفصل. عندنا أكثر من شكل في ترتيب الفصل. لماذا يجب على كل الفصول أن يكون الطالب ينظر إلى الأمام؟ يا أخي هناك أشكال في الشكل الدائري وفي الشكل المربع وفي الطولي وفي المتقابل اللي نسميها بورش العمل. الآن أنت يعني مثل هذه الطاولة التي أنا وأنت عليها، هذا شكل، قد يكون هناك شكل آخر. تخيل لو أن الطالب كل أسبوع يتغير شكل الفصل ويتغير مكانه ويجد شيئا من التشويق، هل سيكره المدرسة؟ المكتبة المدرسية هل هي محببة لدى الطلاب ولا لا؟
هذا ركن مهجور.
مهجور. بعض الدول المكتبة تحفة تفتح النفس يا أخي الكريم. اختيار الكتب، المقاعد، الوسائل التعليمية. قبل قليل دكتور عبد المحسن يقول السبورة الذكية، احنا حتى بعض الدول ما فيها سبورة اصلا، فضلا عن أن يكون فيها سبورة ذكية. التكنولوجيا الحديثة داخل المدرسة، الطالب في بيته يملك كل الأجهزة ثم تذهب تزج به في مدرسة ليس فيها ولا جهاز، كيف تريده أن
يحب؟ الجهاز موجود ولكن عطلة
متعطل. التعليم الآن في دول آسيوية يعتمد على الحاسب الآلي، بعض الدراسات تقول أنه في عام 2025 أو 2030 ستصبح الأمية هي أمية الحاسب الآلي. كوريا قبل أسابيع وزعت على طلابها الآيباد باعتباره عهدة ولم توزع عليهم أي منهج دراسي، وزع عليهم الآيباد وهو المنهج الدراسي. يا أخي الفصول، التهوية، الإنارة، عدد الطلاب في الفصل، فصل يحوي 40 ولا 50 طالب محشورين، كيف تريد الأبناء يحبوا الدراسة؟ نحن من أسهم في هذا.
جميل. إذن هذه النقاط فيما يتعلق بالبيئة التعليمية وإشكاليات البيئة التعليمية. نحن بدأنا بالتهيئة في ومسؤولية البيت، والآن تخطينا هذه إلى البيئة التعليمية، وبالتالي أيضا بعد أن تكلمنا عن البنية التحتية، أعتقد أن المعلم ربما له دور كبير. صحيح. وقد ذكر أيضا دكتور عبد المحسن السيف فيما يتعلق حتى بمظهر المعلم ودوره في تحبيب الابن للدراسة.
المعلم اللي ذكر الأستاذ سعيد أيضا كلاما جميلا عن المعلم، وقال بأنهم يجتمعون بالمرشدين يتحدثون عن هذا الجانب. المعلم المحب لوظيفته، هذا نطالب به. نحن نقول المعلم هو أروع من في هذه البيئة التعليمية. قم للمعلم يوفيه التبجيل. أيها المعلم، نحن عندما نتحدث عنك ومعك فإننا نتحدث من قلوبنا إلى قلبك، أنت أساس هذه العملية التعليمية. قلنا هناك مسؤولية على البيت وعلى البيئة التعليمية، وإذا تحدثنا عنك فنحن لا نلقي باللائمة ولكننا نتساعد معك، نقول هناك فن في التحبيب. المعلم المحب لوظيفته مفقود في بعض الدول، المحب لطلابه ويعتبر هؤلاء الطلاب مجموعة سيؤدي أمامهم وظيفة ثم يطردهم. هل هناك دورات تدريبية للمعلمين؟ الصين يا أخي الكريم تهتم بمعلم المرحلة الابتدائية شد الاهتمام، أعلى المرتبات هو المعلم المدرسة الابتدائية، ويقام له دورات تدريبية في فن التعامل. الأمانة، تجسيد الأمانة في حياة المعلم هل هي موجودة؟ العنف الذي يطبع العلاقة أحد أهم الأسباب. سئل 200 طالب عن سبب كرههم للمدرسة، فأجاب 90% منهم أن السبب تعنيف الأستاذ.
اسمع أم سالم شو تقول في رسالتها، شو رأيكم من أول يوم في الدراسة كان الدوام ينتهي الساعة 12:00، لكن بمجرد أن رأى المعلم والد ابني فراح يشتكي له من كثرة كلام الابن. هذا أول يوم هذا المعلم.
الله المستعان. دورات خاصة بالتعامل وتحبيب الطالب للمدرسة والمعلم لوسائل التعامل مع الطلاب، هذه مفقودة. تعزيز دور المرشد أو المشرف، التقليل من جانب التلقين مثل ما أشار الدكتور عبد المحسن، يعني ليس هناك وسائل تعليمية حديثة. جانب التلقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أكثر من وسيلة، كان يسأل، كان يطرح التساؤلات، كان يخط خطا في الأرض. وسائل التعليم الحديثة مفقودة في بعض مدارسنا. تعزيز جانب الحوار بين الطلاب واحترام وجهة نظره، إذا أبدأ الطالب وجهة نظر داخل المدرسة رفضت من بعض المعلمين، مشكلة مدرسية ينبغي أن تحل من خلال التحاور مع الأبناء. كثرة الأعباء والواجبات، كأن المسألة تحدي من بعضهم. الاحترام الذي أشرنا إليه، التشجيع لا التأنيب.
جميل. دعنا نشرك الآن دكتور فهد معنا الدكتور يوسف الخاطر وهو المدرب المتخصص. مرحبا بك دكتور يوسف.
مرحبا بالجميع، حياكم الله.
تحياتي لك دكتور يوسف. لكم تجربة حقيقة تدريبية في مجال تحبيب النشأ للمدرسة، دعنا نتحدث عن هذه التجربة التدريبية.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الموضوع اللي تتكلمون عنه الآن هو يعتبر اعتبرها الركن الأساس في رغبة الطالب أو حتى قدرة الطالب على التعلم. الجانب رعاية المشاعر واهتمام بمشاعر الطالب نحو التعلم، هذا يعتبر من أخطر وأكثر الأمور حساسية في دراسة في مراحل دراسية الطالب على مدى السنوات كلها من ابتدائي إلى الجامعة. موضوع تحبيب الطالب في المدرسة موضوع يختلف طبعا من مرحلة إلى مرحلة، لكن سأذكر 4 محاور رئيسة تساعد على أن يستوعب المربي أو المعلم أو الأب أو الأم يساعدهم على تحديد أهدافهم في الدراسة. طبعا لاحظ احنا نتكلم عن مشاعر، والكلام عن مشاعر لابد أن تدخل في منطقة معينة في نفسية الطالب، يعني منطقة لاوعي اللي قدرته على تفاعل مع التعلم ومع المدرسة وحب لها وحب للتعلم.
ممتاز.
المحور الأول اللي بتكلم عنه طبعا ما نحن نتكلم من وجهة نظر تربوية وإيمانية، قضية غرس قيمة التعلم. في بيئات أخرى التعلم عندهم يعتبر شيء راقي جدا وعالي جدا. يعني بيئاتنا إلى الآن لم يحصل أو لم يصل مستوى قيمة التعلم عندهم إلى المستوى الذي نصبح إليه. قيمة التعلم تبرز في حث القرآن والسنة على التعلم والعلم.
نعم صحيح.
فضل العلم وفضل العلماء.
نعم.
طبعا قد يقول قائل ان الغالب في القرآن والسنة هو التركيز على العلم الشرعي والعلم بالله عز وجل. ولا شك ان هذا هو اعلى وانفس العلوم، هو العلم بالله عز وجل والعلم بشرعه.
جميل.
لكن ايضا القرآن والسنة ذكروا قضايا تتعلق بالعلم بشكل عام.
نعم.
اعطي فقط مثال لهذا، عندما يعني بعث الله طالوت ملكا عليهم، اعترض بعض بني اسرائيل على اختياره كملك، فقال جاء الصفة من النبي لما قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم هنا ليس العلم الشرعي بقدر ما هو أيضا العلم بإدارة الأمور وإدارة العسكرية والقيادة في ذلك الوقت. الأمثلة كثيرة في هذا، لكن من الأشياء اللي تساعد على غرس القيم تحفيظ الطالب بعض الآيات والحديث في هذا المجال، وأيضا حتى الجانب الأدبي يعني الشعر. خلني كلنا يحفظ العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. هذا نحفظنا عن كنا سابقا، لكن هل يحفظه أبناؤنا؟ هل هي أصلا من الأشياء التي يرددها بحيث تنغرس في نفسي تقدير قيمة العلم بشكل عالي جدا؟
نعم.
إذن نحتاج، وربما أضيفنا الكريم الدكتور سعد السميدي من خلال الجوانب اللي تكلم عنها، جوانب استخدام نسميها المقولات أو المبادئ، تغرس في الطفل غرسا كبيرا جدا. هذا المحور الأول.
مع الأسف دكتور، مع الأسف المغروس الآن في نفوسهم العكس تماما، عدد كبير من الأطفال يحفظون أناشيد وكلمات تكرههم في المدرسة، وهذا موجود في بيئاتنا مع الأسف.
للأسف والإعلام لم يخدم العلم بهذا الطريقة. خلنا نقول الكاريكاتيرات تهزأ بالمعلم والمتعلم، تهزأ بمن يأتي بشهادته ثم لا يجد وظيفة، كأن العلم فقط هو الوظيفة. فأصبح ارتبط مفهوم العلم أنه مصدر رزق فقط وليس مصدر لرقي الإنسان.
جميل جدا.
طبعاً عتب كبير جدا، عتب كبير جدا حقيقة على وسائل الإعلام في دورها السلبي.
صحيح.
نحو الطالب. يعني كلنا يعرف الدور السيء المهدام الذي قامت به مدرسة المشاغبين في تحطيم صورة المعلم وصورة العلم.
صحيح.
آتي المحور. أنا كم عندي من الوقت؟
تخلد راحتك دكتور في فيما يتعلق بهذا. طيب. الشيء.
جيد. إذن أباخذ راحتي، نحن المدربين ترى نسحب شوي.
نعم تفضل.
المحور الثاني إبراز أثر التعلم على الطالب. إبراز أثر التعلم.
روح التعلم.
وأي أثر. إبراز أثر. ما الذي سيحصل له؟ ما الذي سيتغير في حياته إذا تعلم؟ من ناحية الدراسة الذاتية، سواء بدءاً من القراءة والكتابة والفهم وسعة المدارك ومعرفة أمور لم يكن يعرفها لو لم يتعلم. أنا طبعاً أضرب أمثلة بسيطة سهلة والأخوة يشاركون في هذا بعد قليل.
ممتاز.
مثال، إحنا مع الأطفال لما نمشي في الشارع اللوحات الإرشادية، نقول من يقرأ اللوحة هذه؟ طبعاً الطفل الصغير الذي لم يتعلم ما يعرف، نقول له لا فلان ما شاء الله هذا يعرف يقرأ فيقرأها. طبعا بعد فترة عندما يدخل هو في الروضة أو التمهيدي أو الابتدائي يبدأ يقرأ يفك الحرف، يبدأ يعرف، فيشعر بنوع من النشوة.
صحيح.
هذا الشعور بالنشوة ننميه أكثر وأكثر.
من الأشياء اللطيفة والطريفة أيضا مع الطالب مع الطالب والطالبة قضية أن إذا أنت لا تفهم الأرقام ولا تفهم الحساب كيف تستطيع أن تشتري وتبيع أو حتى تذهب إلى البقالة تشتري حتى الحلويات. أنا أريد أن أصل إلى أشياء تمسه مباشرة في حياتي اليومية. قدرة على قراءة الكتب، قراءة الأحداث، فهم يعني حتى طبعا بعد فترة اللغة يقول والله أنت لا تعرف لغة إنجليزية وذلك هتفوتك بعض الشغلات. في مواقف طريفة تحصل لبعض المبتعثين الذين يذهبون وهم لم يعني يذكروا اللغة الإنجليزية، يعني مواقف طريفة جدا. إن كان في وقت أذكر أحد المواقف الطريفة فيها، أحد الطلبة المبتعثين متخرج من الثانوية يعني درس على الأقل 6 سنوات لغة إنجليزية، يذهب إلى المطار وفي الكاونتر يقول له الموظف هناك يقول له Where is your luggage؟ فيقول له وين حقائبه باللغة الإنجليزية. فهذاك يبحث في جيبه يدور يظن أنه يدور يسأل عن الجواز أو يبحث في جيبه. فهذاك يقول له يستغرب يقول له Are your luggages in your pockets؟ يعني
أغراضك
حقائبك في جيبك أنت، أنت مش عارف وش. قال له هذه بعدها الشملة، فيستخدم لغة الإشارة معاه. طبعا هذه مواقف محرجة كثير يواجه منها. أحد طلابنا مرة راح لأمريكا يدرس، اتصل علي قلت أنت شو مودي في أمريكا ما تعرف حتى لغة إنجليزية؟ قال أخنا على الله يا دكتورة أنا قعدت أسبوع كامل معاك إلا بيض. أقول له ليش؟ قال لي ما أعرف إلا إيك ساندويتش، أخاف أطلب شيء ثاني يطلع لي خنزير ويطلع شيء ثاني. فيقول بدأت أكراكي زي الدجاج بس ما أكل بيض.
جميل جدا.
أثر التعلم يعني يظهر على الإنسان فعلا المتعلم غير متعلم.
جميل جدا.
المحور الثالث وهو محور مهم جدا حقيقة، وهذا يعني يحتاج يتدرب عليه الآباء والأمهات، وضع الطالب والطالبة وضعهم في خط زمني بعيد المدى.
جميل.
أشرح العبارة بخط زمني، يعني لما أقول للطالب أنت إذا كان ما تبغى تدرس على كل حال ما في إشكال، لكن تخيل نفسك بعد 10 سنوات كيف وضعك، تخيل نفسك بعد 15 سنة كيف وضعك، أنت ما هي قيمتك. اتصل مرة علي أحد الطلاب من الصف الأول ثانوي فقال لي في بداية العام الدراسي، قال لي أنا يعني صار أنا مالي نفس أدرس نهائيا، مالي نفس، كيف ماذا أفعل؟ قلت له أنت الآن عمرك 16 سنة؟ قال نعم. قلت له أبغى تتخيل نفسك عمرك 30 سنة وأنت ما عندك إلا شهادة المتوسطة.
نعم.
وشخص آخر وصل في السنة هذه حصل على الدكتوراه، لأن ممكن يحصل دكتوراه الشخص 30 بالراحة ياخذ. فأريد أن تضع نفسك بجواره بعد 15 سنة و 16 سنة من الآن.
نعم.
ما هي قيمتك وما هي قيمتك في مقاييس المجتمع العام؟
ممتاز.
قلت له أنا لا قيمة لي. قلت له إذن، قال لي والله لا خلاص أنا أدركت الآن أن لابد أني أكمل وإلا فسأكون لا قيمة لي.
صحيح.
فوضع في خط زمني قصير المدى وبعيد المدى يساعد على أن يتخيل ماذا سيحدث له.
جميل.
وكثير
جدا.
من أبناء يعيشون في قوقعة، يعيش داخل صندوق. فهو لا يتخيل ماذا سيحدث بعد يوم ويومين.
صحيح صحيح.
حقيقة هذا الأسلوب أخذته من أسلوب القرآن. الأسلوب القرآني رائع جدا في نقل الإنسان إلى يوم القيامة حتى.
ممتاز.
يرى نفسه ويكاد يرى مقعدا بالجنة والنار.
جميل.
هذا الأسلوب يساعد على تغيير المشاعر بشكل فعال جدا.
جميل. أشكرك.
المحور الأخير.
بشكل مختصر جدا إذا.
مختصر. عرض قصص الناجحين وكفاحهم. في دوراتي أعرض قصص ناجحين بطريقة مختلفة جدا.
نعم.
آتي بأفلام حقيقة لأشخاص معاقين. معاق.
نعم.
يعني بلا يدين وبلا رجلين مثلا، طيب او حتى مصاب بالعمى وهو نعم. يستطيع ان يفعل او ومتحمس جدا للتعلم. عارف قصص الناجحين مهم جدا لان القصص تؤدي الى تغيير المشاعر بشكل جيد.
ممتاز جدا. شكرا شكرا جزيلا لك دكتور يوسف الخاطر المدرب المتخصص في مجال هذا التربية، يعطيك العافية، تحياتي لك. نعود إليك دكتور فهد، إذن في الجوانب والنقاط التي ذكرتها فيما يتعلق بالمعلم والمسؤولية الكبيرة التي يتحملها.
البيئة التعليمية ما زلنا نتحدث عنها وبالذات المعلم، نحن نحترم هذا الرمز الرائع الذي يستحق كل الإشادة، ونقول له مرة أخرى أنت باني المجد التعليمي بحق فأسهم معنا في إعادة الصياغة. أنت سمعت الآن بعض المداخلات، سمعت بعض التعليقات، ولابد الحقيقة لابد للمعلم أن يسير مسيرا صحيحا في تقويمي وتعديلي نفسي في تعامله. أقترح بالنسبة للبيئة التعليمية داخل المدرسة حملة تعارف بين الفصول معدومة، مائدة الإفطار الجماعي أنا أذكرها عندما كنا صغار الآن شبه معدومة غير موجودة، كأن الهم هو إنهاء المنهج لأن الوزارة تطالبه، المركز التعليمي، صحيح، المديرية، المرشدين، فيلا يلا خلص المنهج، بينما مسألة التحبيب غير موجودة. المرح والتسلية اليوم المفتوح يكاد يفقد، وإذا وجد فهو خلاص. الرحلات الطلابية هذه تفيد في بناء الشخصية وتعطي الثقة. المناهج ما زالت تقوم على التلقين، ليس فقط العملية التعليمية، المناهج ذاتها تقوم على التلقين. تطوير المناهج مطلب مهم، أن يكون التطوير وفقا للآلية الحديثة في التعامل بالصور، بالأحداث، بورش العمل إلى غير ذلك. الأفلام التعليمية، العروض، السبورة الذكية التي أشار إليها الدكتور عبد المحسن، أم تقول أبنائي، هي تقول بأنها هذه وصلتني هذه الرسالة، تقول قامت بزيارة هي وأبنائها واجهة أو مركز موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتمد التعليم بالترفيه والتدريب، أنا أود أذكر الاسم لأنه يكون دعاية له. تقول قامت في بزيارة، كاد أبنائها لا يخرجون من هذا المركز، حاولت أسحبهم ما قدرت
من كثر ما استانسوا فيه،
استانسوا. وهي بعثت لي هذه الرسالة لما أعلنت عن الحلقة، كان هذا المركز يعتمد على التعليم بالترفيه والتدريب، لماذا الاختبارات التحريرية هي الكل في الكل في مناهجنا التعليمية؟ حتى التقويم والقياس لما طبقناه كان تطبيقا غير جيد، بناء على تطبيقه مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في سنغافورة أو في غيرها، يحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة للمعلم والبيئة التعليمية. المضايقات بين الزملاء والمشاكل التي تقع في المدرسة قد تكون سبب في عدم تحبيب الأبناء، بعض الأبناء يتركون المدرسة ولا يحبونها بسبب زميل موجود في الصف هو سبب كرهه لهذه المدرسة.
أعتقد أن هناك دقائق معدودة دكتور فهد، يعني أعتقد المحور الأخير والمتعلق بمسؤولية المجتمع والإعلام في هذا الإطار، لو تتحدث عنه بشكل مختصر.
نحن سبب، احنا قلنا البيت والبيئة التعليمية والمعلم، لابد أن نكون جزء من هذا السبب، لا يعني نترك أنفسنا أنا وأنت في الإعلام والبيئة البيئة الإعلامية سبب رئيس لعدم التحبيب في المدرسة، نعترف بمسؤوليتنا وبخطأنا ودعونا نسهم. يا أخي الكريم، التركيز على جوانب التعليم المشرقة غير موجودة في وسائل الإعلام مع كل أسف، بل هناك التركيز على هدم القيم التعليمية، التهكم بالمعلم، التهكم بالبيئة المدرسية، مثل ما أشار الدكتور يوسف قبل قليل، مسرحية هدمت كل القيم، بل في بعض المسلسلات والأفلام تخرج المدرس بصورة سيئة ورثة وتجعل من الدراسة مجال للعبث، بل هناك مسلسلات أنشئت مثلت كاملة في مدارس حولت هذه المدرسة إلى بيئة تنافس بين الطالبات على الميك أب، على الجوال، على رسائل الغرام، صحيح، إلى غير ذلك. هذا هدم، نحن نسهم أيها الإعلاميون، نسهم في هدم القيمة التعليمية مع كل أسف، ولا نسهم في تحبيب أبنائنا. دعم التعليم الذاتي، لا يوجد هناك قنوات الإنترنت، هذا دورنا الإعلامي أن ندعم التعليم الذاتي. لماذا بعض المراكز الآن تقوم بدعم التعليم الذاتي لأنها تستفيد منه ماليا؟ أين أدوار المؤسسات الحكومية ووزارات التربية والتعليم في دعم التعليم الذاتي الذي يصل إلى كل بيت؟ إبراز الطلاب المتفوقين عبر البرامج، المدارس النموذجية ينبغي أن تبرز. يا أخي الكريم، حتى الكاريكاتورات الآن صارت تتهكم بالتعليم والمعلمين، نحن أسهمنا، المجتمع ينبغي أن يسهم، خطيب الجامع ينبغي أن يسهم في التحبيب، في تحبيب الناس بالتعليم، المسؤولين في دولنا العربية ينبغي أن يسهموا، هذا الإسهام مفقود. أتمنى أن نصل إلى مرحلة نقول بكرة مدرسة فيفرح الجميع.
والله أنا دعني أقول أن هناك نظرة تفاؤلية حقيقة، يعني من خلال كلامك وأيضا من خلال كلام المتخصصين الذين ربما استضفناهم من خلال المكالمات الهاتفية نحو يعني تطوير العملية التربوية والتعليمية في القادم من الأيام في مجتمعاتنا العربية. وأعتقد أننا حقيقة نسير في موكب التطور ولو كان بخطوات بطيئة، ولكن الحمد لله نحن نتطور. وبمثل هذه البرامج ومثل هذه النشاطات الخيرة وأيضا الوعي المجتمعي ومن قبل المعلمين وغيرهم، كما ذكر الأستاذ سعيد أن المعلمين ربما خاصة في مجال التلفظ ربما بأشياء قلت كثيرا فيما كانت عليه مقارنة في الوقت الماضي. عموما شكرا لكل من تواصل معنا، أبو عبد العزيز، أم سالم، أبو إبراهيم، أبو رتاج، أم طلال، شكرا للجميع حقيقة، لكل من تواصل معنا أيضا عن طريق رسائل نصية قصيرة أو الهاتف أو حتى استمع إلينا في هذه الحلقة، يعطيكم العافية. أيضا الشكر موصول لضيفنا الكريم العزيز الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، على هذه الحلقة الطيبة. أتمنى إن شاء الله أن يعني أعطاكم بعض المفاتيح لكي تصلون بطريقة أو بأخرى إلى تحبيب أبنائكم للمدرسة. كلمة أخيرة دكتور؟
أنا متفائل أيضا كما أنك متفائل بحق، لكنني أناشد من هذا المنبر المسؤولين عن التعليم في بلادنا أن يقدموا مصلحة أوطانهم على أي مصلحة فردية أو على تسابق محموم لأشياء لا تفيد مجتمعاتنا. إنما الأمم تقوم الآن بهذا العلم المبني على الأخلاق، التنافس الحقيقي هو في العلم. نحن الآن نمر في مجتمع المعرفة، انتهى العهد الصناعي والعهد الزراعي والعهود التي كنا نقرأ عنها في المجتمعات سواء كانت الرأسمالية والاشتراكية أو غيرها، في من يعرفون أساسيات الاقتصاد في العالم. العالم يمر بمجتمع اسمه مجتمع المعرفة، التنافس الآن هنا في العقول، التنافس يكون بالعلم. ينبغي أن نخرج أجيالا تهتم وتحب العلم، وهذا ما نرجو.
هذه أجمل ورق. تحية مني محدثكم حمد مايد السويد، وتحيات أيضا حسن الظفيري، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.